نزل بالله. إذا هذا كلمة، الكلمة التي فرقت في كثير من الأحيان بين المرء وزوجه والابن وأبيه والأخ وأخيه، الكلمة التي دمرت كثيرا من البيوتات والمجتمعات والدول والأحزاب والجماعات والأفراد، الكلمة ممكن كلمة يطيرها الإنسان وهو لا يبالي بها تصنع في الناس هذا وأكثر من هذا. لذا لا عجب ولا غرابة أيها الأحبة في الله أن نقرأ وأن نسمع قصة لقمان، وكان غلاما حبشيا يعمل في مالي وفي دار سيده. أوصاه سيده في يوم من الأيام وأمره أن يذهب فيذبح شاة، قال اذبحها وأتني بأطيب مضغتين فيها. فذهب فذبحها وأتى سيده بقلبها ولسانها. بعد فترة طلب منه سيده مرة أخرى أن يذبح شاة أخرى وأن يأتيه بأخبث مضغتين فيها. فذهب لقمان فذبحها وأتى سيده في هذه المرة أيضا بقلبها ولسانها. تعجب الرجل وقال طلبت منك في المرة الأولى أطيب مضغتين، وفي الثانية أخبث مضغتين، وفي كل مرة تأتيني بقلب الشاة ولسانها، ما الأمر؟ قال يا سيدي، وحبذا أيها الأحبة أن تتدبروا معي هذه الكلمات، كلمات مهمة جدا، مهمة جدا أن يحفظها المسلم وأن يعمل بها. قال يا سيدي، القلب واللسان إذا صلحا فلا أطيب منهما، وإذا فسدا فلا أخبث منهما. القلب واللسان. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. نعم لسانه، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، هذا هو اللسان. ولذلك أنا أستغرب جدا من بعض الناس الذين يروجون لفكرة عقيمة بئيسة جدا بين شباب الأمة، يحاولون الفصل بين الإيمان وأركانه وثوابته وضوابطه وقواعده من جهة، وبينما يصدر من الإنسان من أفعال وأقوال في هذه الحياة الدنيا، مع أن الأعمال الأفعال والأقوال ترتبط تماما الارتباط أيها الأحبة بالإيمان، يعني لا ينفصلان، لا ينفكان عن بعضهما، لا ينفكان عن بعضهما. ولذلك يعني لو كان الإيمان بالله تبارك وتعالى يعني كلمة هكذا الإنسان يقولها وينتهي الأمر، ليس وراءها التزامات ولا مسؤوليات ولا تبعات ولا غير ذلك، كانت القضية أصبحت سهلة، يعني لقالتها قريش بمنتهى السهولة. لماذا يعني عذبوا أنفسهم سنوات وسنوات حتى مات كثير منهم على الكفر والإلحاد؟ ولماذا طاردوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وفعلوا بهم وفعلوا وصدوا عن سبيل الله صدا؟ لماذا؟ لأنهم علموا أن هناك ارتباطا وثيقا جدا بين الإيمان وبين ما يصدر من الإنسان من أفعال وأقوال في هذه الحياة الدنيا. لو كان الإيمان كلمة هكذا تقال وانتهى الأمر لقالتها قريش، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لقالها أبو طالب عم رسولنا عليه الصلاة والسلام حتى وهو على فراش الموت ينازع السكرات والغمرات، والنبي عليه الصلاة والسلام بجوار رأسه يقول يا عماه قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله، وأبو طالب لا يقولها وإنما يموت على ملة عبد المطلب، على ملة أبائه وأجداده. المنافقون في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة والجماعات، وشهدوا المعارك والغزوات، وتزوجوا المؤمنات، لكن الله تعالى قال في وصفهم وفي حقهم إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. على الرغم من أنهم فعلوا هذه الأعمال لكنها كانت في واد، والإيمان في واد آخر، لم يؤمنوا بقلوبهم بربهم عز وجل، وإنما أظهروا الإيمان والإسلام وأبطنوا في نفوسهم الكفر والإلحاد والكفران والعياذ بالله. إذن هناك ارتباط وثيق أيها الإخوة أيها الأحبة في الله بين الإيمان وبين ما يصدر منك يا عبد الله من أقوال وكلام في هذه الحياة الدنيا. ولذلك ينبغي لكل مسلم أن يحفظ على نفسه هذا اللسان. اللسان أيها الأحبة قطعة لحمية صغيرة جدا لا تتعدى سنتيمترات، فهل يرضى أحدنا لنفسه أن تجر هذه القطعة اللحمية الصغيرة إلى النار، إلى عذاب الواحد القهار سبحانه وتعالى؟ عضو من أعضاء البدن جعله ربك عز وجل بين سجنين عظيمين، بين فكين وشفتين، هكذا نطلق له العنان والحبل على الغارب ليخوض في الناس ويتكلم بما شاء في الوقت الذي يشاء وبالطريقة التي يشاء دون ضبط أو ربط علمنا إياه رسولنا عليه الصلاة والسلام. اللسان الذي وصفه الأئمة الكرام الأعلام بقولهم صغير جرمه، يعني صغير الحجم جدا، كبير جرمه، مسه أوجع وملمسه أفظع وحده أحد ووقعه أشد، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. إذا جرحت إنسانا عبد الله بأي نوع من أنواع، بموس ولا بسلاح ولا غيره، وجيت بعد فترة استسمحته واستعطفته لكي يرضى عنك ويصفح عنك لربما صفح وعفى، لكن تجرح إنسانا بلسانك تخوض في عرضه، في سمعته، في شرفه، في أهله، في علمه، في دينه، في ذمته. أقولها بملء في وبمنتهى الصراحة، حتى وإن استسمحته بعد ذلك أو استعطفته بعد ذلك ربما يرضى عنك ظاهرا، يرضى عنك من باب الإخوة في الله، لكن ربما يبقى في نفسه منك شيء. أتدري لماذا عبد الله؟ لأنك في الحقيقة لم تجرح جلده ولم تكسر عظامه، وإنما جرحت قلبه وكسرت نفسه، ومن الصعب أن تعود القلوب سليمة بعد كسرها، من الصعب أن تعود القلوب سليمة بعد كسرها. ولذلك كان لابد من وقفة مع اللسان يا عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، محدثا أصحابه الذين عاشوا معه، محدثا أمته من بعدهم إلى قيام الساعة، كل من كان في هذا الداء أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرسالة الواضحة جدا: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه، نعم والله يفضحه، ولو في جوف بيته، ولو في جوف بيته. هذا يحصل لكل متجرئ على حدود الله تبارك وتعالى، لكل من خاض في أعراض المسلمين والمسلمات وهم براء مما يقول، هذا سيفضح إن عاجلا أو آجلا ولو كان في جوف بيته. هكذا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. بل اسمعوا معي أيها الأحبة إلى هذا التهديد الواضح والوعيد الواضح جدا منه عليه الصلاة والسلام، الذي وجهه لكل من خاض بلسانه وأشاع الشائعات وجرح الناس في مشاعرهم وفي أعراضهم وفي حرماتهم. قال عليه الصلاة والسلام ويتحدث عن هذا الصنف الخبيث من الناس، قال: الربا بضع وسبعون شعبة، الربا بضع وسبعون شعبة، أدناها كأن يزني أحدكم بأمه تحت ستار الكعبة. تخيل، تخيل عبد الله، هذه أدنى شعبة من شعب الربا، كأن يزني الرجل المسلم بأمه ليس بأحد آخر، وأين؟ تحت ستار الكعبة. هل تتخيل أن يحصل هذا؟ هل يتبادر إلى ذهنك أن ممكن في يوم من الأيام الناس تشوف هذا المشهد، أن يزني رجل مسلم بأمه وتحت ستار الكعبة؟ هذا أدنى شعبة من شعب الربا، يعني التي تماثل أدنى شعبة من شعب الربا في البشاعة والفظاعة والشناعة والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. هذا أشد يا رسول الله؟ نعم أشد أيها الأحبة في الله، نعم أشد، أن يستطيل أحدنا في عرض أخيه المسلم يخوض في أعراض الناس ويقول هذا كيت وهذه كيت دون دليل أو بينة أو تثبت أو تحقق مما يتحدث به الإنسان بين الناس. ولذلك كان ترديد الشائعات من أسوأ أنواع الكلام البذيء السيء الذي يتناوله الناس في حياتهم في كل زمان ومكان. لماذا ترديد الشائعات بالذات؟ لأن الشائعة تحول المحبة إلى عداء بين الناس، تقلب الصفاء إلى نكد وشقاء بين الناس، تقلب الباطل حقا وتجعل الحق باطلا، وتنقل الحي إلى عالم الأموات وتجعل الميت حيا. شائعة واحدة وإحنا بنشوف كل يوم وبنقرأ كل يوم ونتصفح الكلام الذي يأتي في كل من كل مكان، سواء عبر وسائل الإعلام أو عن الطريق المباشر فيما بين الناس وبعضهم، هذا نراه كل يوم للأسف الشديد في حياتنا، وربما نقع في هذا المستنقع الرذيل ونحن لا نشعر ولا ندري والعياذ بالله. ترديد الشائعة من أسوأ أنواع الكلام الخبيث الماكر الذي يتناوله الناس فيما بينهم. وما أكثر الذين يرون أخبارا بين الناس ولئن سألتهم عمن نقلتموها تلعثمت ألسنتهم وتباطأت كلمتهم ولم يستطع أحدهم أن يتفوه بكلام مقنع ولو لنفسه هو. والله أحيانا الواحد من الناس يؤلف التأليفة ولا يسمع كلمة ويطيرها بين الناس، ولما تيجي تواجهه وتكلم معاه تريد أن تسمع حتى كلاما مفيدا كلاما مقنعا، أبدا والله. ليه؟ لأنه أصبح مثل الببغاء يردد ما يسمع وانتهى الأمر، تشرب القلب هذا المرض الخبيث حتى دعا صاحبه لأن يتحدث ويخوض في الناس بمنتهى السهولة، هكذا بمنتهى السهولة وهو لا يبالي بما يقول. لكن لو واجهته كلمته ما تسمع منه شيئا مفيدا أبدا ولا دليلا أو بينة يضعها بين يديك إثباتا لما يقول أبدا والعياذ بالله. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كما جاء في صحيح مسلم، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم أيضا، قال عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. مسألة ترديد الشائعة، سواء اللي بيرددها أصلا هو اللي ألفها أم حتى سمعها من غيره، في كل الأحوال هذه مصيبة المصائب، وبخاصة لو كان هو اللي ألف الشائعة المغرضة لكي ينال من فلان أو يحط من قدر فلان أو يشوه صورة فلان والعياذ بالله. الحسن البصري رحمه الله نقل عنه ابن كثير رحمه الله أنه قال خرج عندنا رجل بالبصرة صبيحة يوم قال والله لأتحدثن اليوم أو لأكذبن اليوم كذبة يتحدث بها الوليد بن عبد الملك الخليفة هناك في دمشق. رجل في البصرة في العراق سيؤلف تأليفة وينسج من خياله هو حكاية معينة وينشرها في الناس حتى يصل صداها إلى الخليفة، وليس أي أحد يعني، إلى الخليفة هناك في دمشق. شوف انظر عد احسب مع المساحات والمسافات في ذلك الوقت، لا كان هناك أيامها هواتف محمولة ولا غير محمولة، لا كان هناك أيامها وسائل تواصل ولا غيرها، لا انترنت ولا كذا، وما فيش الكلام ده ولا فيسبوك ولا غيره. كانت الحكاية بين الناس ان الاخبار تصل من مكان الى مكان ومن بقعة الى بقعة، لكن تأخذ وقتا من الزمان. الرجل قال انا لن اسكت حتى تصل الى الخليفة هناك في دمشق في عاصمة الخلافة وقتها. قال والله ما امسى المساء حتى كدت ان اصدقها. هو نفسه قيل ولما؟ قال من كثرة ترضيد الناس لها. هو ده، اكذب ثم اكذب ثم اكذب، ردد الشائعة، روج لها، انشرها في الناس حتى تصدقها أنت. القائل نفسه المؤلف للشائعة هو اللي بيصدقها من كثرة ترضيد الناس لها وتصديق الناس لها، وللأسف الشديد. ولذلك ترضيد الشائعات كان سببا مباشرا ورئيسا في محن كثيرة وكبيرة جدا وقعت لأمتنا. أنسينا يا عباد الله، أنسينا أن وسائل الإعلام القرشية بالشائعات التي كانت تروج لها والأكاذيب والضلالات التي كانت تنشرها أيامها ونبينا عليه الصلاة والسلام بينهم، أنسينا أنها كانت سببا رئيسا ومباشرا في إعادة المهاجرين من المسلمين إلى الحبشة في بداية الأمر حتى تتخطفهم أيادي التنكيل والتعذيب والقهر مرة أخرى في مكة بعد أن نجاهم الله عز وجل؟ وكل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب شائعة مغرضة طيرتها قريش حتى بلغت أرض الحبشة تقول عودوا إلى دياركم وإلى أوطانكم فإن أهل مكة قد دخلوا في الإسلام، ولم يكن الأمر كذلك أبدا. أنسينا أن وسائل الإعلام السلولية الخبيثة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول، أنسينا أن شائعة مغرضة روج لها هذا الأفاك الطاغية تسببت في محنة كادت أن تعصف بهذه الأمة، تسببت في أزمة شديدة جدا للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر وآل أبي بكر ولأم المؤمنة عائشة، بل ولأصحابه عليه الصلاة والسلام والمؤمنين والمؤمنات، والله حتى إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا حادثة الإفك التي روج لها هذا الأفاك الطاغية أثرت في الأمة وإلى يومنا هذا، وصنعت صراعات ونزاعات إلى يومنا هذا. حينما روج لحادثة الإفك ضد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولعن الله من سبها وأذاها وعداها، ألم تتسبب وسائل الإعلام أيامها في محن كادت أن تعصف بهذه الأمة؟ في صلح الحديبية جاءت شائعة من مكة تقول إن قريشا قتلوا رسول الله إليهم، ألا وهو عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله تعالى عنه، والأمر لم يكن كذلك أبدا. قريش لم تقتل عثمان، بل ساومت عثمان وحاولت أن تغريه بأن يطوف ويعتمر وحده في مكة، لكنه رفض، قال لا، حتى يطوف رسول الله، حتى يعتمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة. لكن هذا الخبر وهذه الشائعة لما وصلت إلى المسلمين في الحديبية ثار من ثار منهم، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعجل صلى الله عليه وسلم بالهجوم على 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 مكة وعلى قريش، ولم يكن المسلمون ساعتها على استعداد لذلك. ولذلك من لطف الله تعالى ورحمته بنبيه وبالأمة وصل الخبر الأصلي الحقيقي إلى الصحابة وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلموا أن عثمان عائد من مكة بفضل من الله عز وجل، يعني سالما بفضل من الله تبارك وتعالى. الشائعات عملت في الناس العمائل وسوت الهوائل كما يقال، يعني في كل زمان ومكان، حتى في زماننا الذي نعيش فيه، جملة معينة ولا كلمة ولا شائعة يطيرها أي إنسان سواء كان يعني يتعمد الحاق الأذى بالمسلمين أو بالأمة أم حتى لم يتعمد، كلمة سمعها وخلاص كررها بين الناس وروج لها بين الناس هكذا دون وعي ودون حكمة ودون تأمن أو تثبت، فتفعل في الناس الأفاعيل يا إخوة. أي والله شائعة الإنسان بيتكلم فيها كذا وانتهى الأمر، ربما حركت بعض الناس أطماع معينة أو شهوات معينة أو أحقاد معينة جعلتهم يتحدثون في سيرة فلان وفي سيرة فلانة وهكذا، والعياذ بالله. الشائعات مصيبة المصائب في كل زمان ومكان، ربما تبث شائعة الرعب في المسلمين فلا يأمنوا على أنفسهم حتى في غرف نومهم. لماذا؟ بسبب كلمة شائعة روج لها الناس وصدقها الناس. ابن كثير عليه رحمة الله في أحداث القرن الرابع الهجري يحكي أن شائعة سرت في بغداد تقول إن حيوانا وحشيا يسمى الزرنب، هكذا عرف بين الناس هذا الاسم يومها، يهجم على الأطفال في بيوتهم فيخطف الأطفال من أسرتهم ويقطع أطراف الرجال والنساء إلى آخر ما يسمع الناس من مثل هذه الحوادث. يعني فزع الناس، حصل شيء من الرعب في المدينة كلها، حتى إن كان الناس يصعدوا من ساعة غروب الشمس على أسطح بيوتهم ويدقون بالهواوين أو على الهواوين النحاسية الكبيرة جدا دقا شديدا جدا حتى يعني ينفروا هذا الوحش، حتى ينفروا هذا الوحش عن بيوتهم. فهل يا ترى بهذه الأفعال نفروا الوحش فعلا؟ وهل كان هناك وحش بالفعل موجودا في بغداد ساعتها حتى يبث الرعب في الناس على هذا النحو؟ هذا ما نتعرف عليه بعد فاصل قصير، فكونوا معنا بإذن الله تعالى. عدنا إليكم أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتعالوا لنرى هل الزرنب أو الوحش الذي بث الرعب والفزع في أهل بغداد في القرن الرابع الهجري كان له وجود بالفعل أم لا، أم أنها شائعة صارت بين الناس، الناس يدقون بالهواوين النحاسية فوق أسطح بيوتهم لينفروا الوحش حسب زعمهم، واللصوص والحرمية انتهزوا فرصة ودخلوا إلى البيوت فسرقوا ما فيها من أمتعة ولم يشعر بهم أحد من الناس. الأمر انتشر جدا والمدينة أصبح ليلها نهار ونهارها ليل، والوالي أو الحاكم الموجود احتار ماذا يصنع في الناس. خرجت كل وسائل الإعلام اللي كانت موجودة أيامها تقول الناس ما في وحش ولا في شيء، يعني ما في محضر واحد في قسم شرطة مثلا أيامها يقول إن طفل خطف من سريره أو إن واحد قطعت أطرافه أو كذا، يعني ما فيش أبدا الكلام ده، هي شائعة فقط يعني. فقال أحد الحكماء لهذا الوالي، قال عندي فكرة، تعال اصطادوا لنا حيوانا يكون شكله غريب شوية عن الناس، وهاتونا اذبحه ونعلقه على باب المدينة ونقول الحمد لله لقد وفقنا الله تبارك وتعالى وقبضنا على الوحش وذبحناه. وبالفعل أتوا إلى حيوان بحري بري أيامها وأخذوه، الناس لا يعرفون يعني لا يعرفوا شكله يعني على النحو المعتاد، وذبحوه وعلقوه على باب المدينة ونشروا في الناس عبر وسائل إعلامهم أيامها أن الله تعالى بفضله ومنه وكرمه قد وفقنا وقبضنا على الوحش وها هو أمامكم مذبوح. وعاد الأمن والأمان مرة أخرى إلى بغداد ومن فيها من الناس. فالشائعات خطيرة جدا جدا، يقول أحدهم كم غيرت الحرب النفسية وجه التاريخ، يقصد بالحرب النفسية الشائعات، يقصد بالحرب النفسية الشائعات غيرت وجه التاريخ، وهذا فعلا موجود في عالم الناس وفي حياة الناس. طيب نحن المسلمين ما هو المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نتقيد بقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه لكي يعني نصل إلى العلاج الأمثل في قضية الشائعات وترديدها بين الناس دون تبين أو تثبت؟ اسمع معي عبد الله ماذا قال ربك عز وجل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أي والله، والله ما رأيت وما سمعت أحدا روج لشائعة بين الناس وتكلم في حق الناس دون تثبت أو تحقق أو تبين أو دون فائدة تعود على الناس أو على المسلمين، ما رأيت أو سمعت أحدا فعل ذلك إلا وكانت عاقبته وخيمة والعياذ بالله، وأصبح نادما إن لم يتب إلى ربه تبارك وتعالى ويصلح ما أفسد بين الناس وفي الناس. ولذلك نحن المسلمين أيها الأحبة في حاجة إلى ضوابط، إلى قواعد، إلى أصول نتقيد بها، وهي ما يعرف بضوابط تمحيص الأخبار. نقول لا للشائعات ونعم لضوابط وقواعد تمحيص الكلام والأخبار في حياتنا قبل أن نتناقله بين الناس. وأول هذه الضوابط عبد الله، لا تقل رأيت ولم ترى، سمعت ولم تسمع، علمت ولم تعلم. اسمع معي إلى قول ربك عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي والله سيسأل كل واحد منا يا عباد الله عما سمع وعما تكلم به لسانه ونشر بين الناس في هذه الحياة الدنيا. فتثبت وتحقق وتبين من الأمر يا عبد الله قبل أن تنشره في الناس. الضابط الثاني والمهم التجرد والإنصاف، أن تكون متجردا يا عبد الله، منصفا في كلامك. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مطلوب أن أعدل حتى في نقلي، في كلامي، حتى عن خصومي، عن أعدائي، عن الناس الذين آذوني وظلموني وفعلوا بي وفعلوا. نعم، كن متجردا، كن منصفا يا عبد الله، لا تتحدث في الناس وشؤون الناس وأعراض الناس هكذا من باب الفضفضة أو من باب يعني التشفي أو من باب الانتقام أو الثأر. لا لا، هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى أبدا، وإنما تكلم بالحق أينما كان. لا تؤجر قلبك وعقلك لا لحزبك ولا لجماعتك ولا لمؤسستك ولا لشيخك ولا لمعلمك ولا لأي أحد من الناس. لا تكن متبعا لهواك يا عبد الله، أو لهوى من تحبه من الناس وأنت تعرف أنه على الباطل في كذا أو كذا من الكلام. لا، لا تؤجر قلبك وعقلك لأحد، وإنما اجعل قلبك وعقلك وجوارحك وكيانك وكلك لربك عز وجل وحده. وهذا هو الذي سيدعوك إلى التجرد والإنصاف في كلامك، في نقلك، في أخذك، في عطائك. هكذا سعد ابن إبراهيم رحمه الله كان عالما محدثا معروفا في الأمة. حصل بينه وبين الإمام مالك رحمه الله تعالى خلاف كما يحصل بين الناس يعني، فترك مالك الرواية عن سعد ابن إبراهيم. إيه اللي حصل؟ الإمام أحمد يعتبر من تلاميذ الإمام مالك، فهل ترك أحمد الرواية عن سعد يعني من أجل الإمام مالك، انتصارا للإمام مالك، تعصبا للإمام مالك؟ أبدا أبدا والله، ولو فعل ذلك لما رضي مالك نفسه عليه رحمة الله. هؤلاء الأئمة الأعلام ما كانوا يرضون أبدا بمثل هذه الأمور. فماذا حصل؟ أخذ أحمد الرواية عن سعد، بل قال في حقه: سعد ثقة، سعد رجل صالح. هذا هو المطلوب، المطلوب التجرد والإنصاف، مش اتباع الهوى خلاص. وكل ناعق ينعق بما ينعق به سيده أو كبيره أو معلمه أو شيخه أو رئيسه في العمل أو قريبه أو حبيبه. لا، التجرد والإنصاف يا عباد الله، التجرد والإنصاف سيعفينا كثيرا جدا من مستوى الكراهية والأحقاد والأحساد التي زرعت بيننا وانتشرت بين أبناء هذه الأمة، وترجمت إلى سباب وطعن وخوض في الأعراض أناء الليل وأناء النهار والعياذ بالله. كذلك مطلوب البعد عن مواطن الفتن. الفتن هذه بالنسبة لك أيها الأخ المسلم، أيتها الأخت المسلمة، الفتن هذه عدو لنا، بل هي هو من أشد أعدائنا الفتن هذه في حياتنا. فلا تلقي بنفسك إلى التهلكة، ولا تلقي بنفسك بين أحضان الفتن، كلام البذيء والشائعات التي يروج لها ومجالس الغيبة والنميمة والبهتان والخوض في الأعراض، حتى أنك ترى بعض الناس أو أحدا من الناس عامل بالضبط مثل وكالة الأنباء المتنقلة، ينتقل من مجلس إلى مجلس ومن مكان إلى مكان ومن مؤسسة إلى مؤسسة، بل ربما من مسجد إلى مسجد، يأخذ من هنا كلمة ومن هنا كلمات ويضع على الكلام كلامة ويوقع العداوة والبغضاء بين الناس على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات والمجتمعات والدول. كل ده بيحصل بسبب هوى في نفس البعض ومرض في نفس البعض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياهم. إذا دخل أحدهم عليك في بيتك أو في مجلسك كان عليك رقيبة، وإذا خرج من عندك كان عليك بين الناس خطيبة والعياذ بالله. لا يرعى حرمة ولا يرعى لا يرعى حرمة بيت ولا حرمة إنسان ولا يرعى حتى يعني أخي سبحان الله أكل أكلها مع فلان أو موقف طيب رآه من فلان، لا يرعى هذا كله، بل يلقي بالإحسان الذي أحسن به فلان إليه خلف ظهره، ولا يكن منه إلا أن يسلخه بلسان من حديد والعياذ بالله هنا وهناك. دي مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. لذلك الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يجب أن نتقيد بهذا عباد الله. أنت جالس في مكان تسمع فيه يعني اللغط والثرثرة والخوض في أعراض الناس والغيبة والنميمة والخوض في الباطل بكلام باطل ما في دليل ولا بينة ولا فايدة أصلا هتعود عليك أو على اللي بيتكلم أو على الأمة. طب أنت جالس ليه؟ طالما الأمر كذلك أنت جالس ليه؟ إما أن تغير، إما أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر من غير منكر، وإما أن تنصرف يا أخي راشدا. جالس ليه؟ تريد عداد السيئات يعد عليك؟ ما هو أنت جالس يعني موافق على الكلام هذا، خلاص إما أن تغير وإما أن تنصرف أنت راشدا. لا تخوض مع الخائضين ولا تجلس في مجالس الخائضين هؤلاء. كذلك من الضوابط التحقق طبعا والتبين، والتحقق والتبين يحتاج إلى خطوات. أولا تقول لمن أتاك بكلام أو سمعت منه كلاما، تقول يا أخي تعالى من أين أتيت به؟ ما هو مصدرك؟ واحد مرة سمعته يقول مصدري عقلي. يعني إيه مصدرك عقلك؟ يعني أنا عايز أفهم يعني إيه؟ يعني هو كده أنا فهمتها كده، أنا شايف الأمر هكذا، أنا شايف إن فلان ده فعلا مرسوم عليه إن أننا نصدق فيه أنه كذا وكذا. يا أخي سبحانك يا ربي، يا أخي هل اطلعت على الغيب؟ هل شققت عن بطنه عن صدره؟ دخلت داخله جواه عشان تعرف فلان ده كذا وكذا؟ حتى تجد بعض الناس يقسم بالله أنه ما فعل كذا وما قال كذا وما وقع في كذا، وترى بعض الناس مصمم على اتهامه يقول له لا أنت كذا. يا أخي عندك دليل؟ لا ما عندي دليل، بس هو كذا أنت كذا. سبحان الله سبحان الله، ما هذا يا ناس؟ ما هذا؟ ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ الا من رحم الله تبارك وتعالى. فالقضية قضية خطيرة جدا. انت بتسأله مصدرك ايه يا اخي؟ جبت الكلام ده منين؟ قل لك مصدري عقلي. لا، خلي عقلك على جنب الان وخلينا نتكلم بما يرضي الله عز وجل. فين البينة؟ فين الدليل؟ واحد تاني يقول لك حدثني ثقة، يعني اللي قال لي هذا الكلام رجل اثق به وأثق بكلامه. طيب يا سيدنا حاضر، أنت تثق به يعني، ولكن هل كل ثقة عندك ثقة عندي؟ يعني يشترط يعني إن اللي حضرتك بتثق فيه وفي كلامه أنا كمان لازم أثق فيه وفي كلامه؟ يعني طالما إن الكلام أصلا كلام مرتجل لا دليل ولا بين عليه، مطلوب مني يعني خلاص أصدقه تصديقا جازما دون شك أو ريب؟ من قال هذا يعني؟ من قال هذا؟ وبعدين يا أخي الحبيب، يعني الثقة حتى وإن كان ثقة ليس معصوما، ما هو بشر، يعني يصيب كما يصيب البشر ويخطئ كما يخطئ البشر. ده الإمام محمد بن يحيى الذهلي العالم الكبير في زمانه، إمام من أئمة المسلمين، كان سببا رئيسا ومباشرا في طرد وإخراج الإمام البخاري من بلده، لما صدق ما قيل عن البخاري بأنه يقول بخلق القرآن. هو صدق الرجل، ولذلك قال بين الناس البخاري يقول كذا دون أن يتثبت أو يتبين. والإمام البخاري يؤذى أذى عظيما جدا بسبب كلام الإمام محمد بن يحيى الذهلي. لكن هل هنا نستطيع يعني أن نقدح في الإمام محمد بن يحيى الذهلي أو نقول فيه كيت وكيت وكيت؟ أخطأ، نعم أخطأ، إنه بشر مش معصوم، يعني ليس معصوما، يعني لا قداسة لأحد يعني من البشر على هذا النحو يعني. ولكن على الجانب الآخر لا نهدم الرجل، لا نهدم الرجل، هو أخطأ وتعجل دون أن يتبين وصدق كلام بعض الناس، لكن لا نهدمه، بل هو إمام جليل عالم كبير أفاد الأمة في أيامه وإلى يومنا هذا، هذا مطلوب. لكن أنا قصدت من الكلام في هذه القصة، قصة الذهلي مع البخاري رحمهما الله، قصدت أن أقول إن الثقة ليس معصومة، إنه بشر ممكن يقع في الخطأ يعني. هكذا كذلك أقول الثقة لا يخفي نفسه، يعني ما تكلمنيش بالألغاز، ما تكلمنيش بالألغاز، ما تكلمنيش عن واحد يعني إنجاز التعبير يعني بيقولوا لابس طاقية لخفة، مش حاجة اسمها طاقية لخفة طبعا، ولا يعني مختفي يعني مش عايز يحكي عن نفسه. لا، انت ثقة واثق من كلامك، اظهر يا اخي ان انا اللي بتكلم، انا فلان اللي بقول كذا وكذا، اما غير ذلك فلا، لا يؤخذ بهذا الكلام ابدا يعني، لا يؤخذ بهذا الكلام. من الضوابط ايضا ايها الاحبة احسان الظن والتماس العذر لاخيك المسلم يا اخي. قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وربنا تعالى يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لم يقل بإخوتهم أو بإخوانهم، قال بأنفسهم خيرا. لأن نفسك يا نفس هي نفس أخيك المسلم يا أخي، ما في فرق بينك وبينه، الذي يشوبه يشوبك، والذي يؤذيه يؤذيه، والذي يفرحك يفرحه، عرضك عرضه، شرفك شرفه، سمعتك سمعته. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. نزلت هذه في تبرئة عائشة رضي الله تعالى عنها مما نسب إليها في قضية حديثة الإفك. ويقول بعض السلف: إن الإنسان ينظر إلى الناس بعين نفسه، فإن كانت نفسه تقية ظن بالناس التقى، وإن كانت نفسه خبيثة خبث ظنه، وكل إداء بالذي فيه ينضح. المؤمن يرى معاذير إخوانه، والمنافق يطلب عثراتهم. ليه ماشي وراك بيفتش وراك؟ يعني بالبلد يقول لك بيفحر وراك ليل ونهار، ما له شغل في الدنيا إلا أنت، إلا فلان، ليل ونهار أعد لك، وعمال يبعث ناس تتجسس عليك ويتحرى أخبارك من هنا ومن هنا، ويحط على كلمة كلمتين وشوية أحقاد على شوية أحساد على شوية، خلاص والدنيا ماشية على هذا الشكل. لو كنت عبد الله ناصحا صادقا في نصحك، تحب نجاة أخيك في الله أو نجاة إخوتك في الله، لما كان هذا موقفك، ولما كانت هذه طريقتك في توصيل النصح لإخوتك أو لإخوانك من المسلمين حتى تنتشي لهم حتى وإن كانوا على خطأ. ليست هذه الطريقة أبدا. دافع يا عبد الله عن أخيك المسلم ما دام ظاهره طيبا بفضل من ربك عز وجل، حتى يدافع الله تبارك وتعالى عنك، أو يقيد لك من يدافع عنك إذا وقفت موقفه أو وضعت في موضعه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. الأيام دول والدائرة تدور، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. الدافع عن المسلم اللي ظاهره فعلا طيب وأعماله ظاهرها طيبة، ولم تجد منه إلا خيرا ولم تسمع منه إلا خيرا، الدافع عن أخيك سيدافع عنك ربك غدا. أتخذل أخاك المسلم اليوم ستخذل غدا. هكذا، هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. ولذلك أبو أيوب الأنصاري لما دخل على أم أيوب وحدثته عن عائشة قالت: أما تعلم ما يقول الناس في عائشة؟ قال: ماذا يقول الناس؟ قالت: يقولون في حقها كيت وكيت. وقصت عليه موضوع حادثة الإفك. غضب أبو أيوب وأحمر وجهه، قال: سبحانك، ما كان لنا أن نتكلم بهذا، إن هذا إلا بهتان عظيم. ثم قال لأم أيوب: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين؟ قالت: كلا. قال: فإن عائشة خير منك، فكيف لها أن تفعل؟ شوف، انظر دفاع المسلم عن أخيه المسلم وعن أخته المسلمة. قارن بين حسنات الناس وسيئاتهم، فلا يجوز أن نشاهر بأحد لأنه أخطأ خطأ أو حتى عدة أخطاء ما دام يرجع وينتصح في الله تبارك وتعالى. لا يجوز أن تشاهر به ساعتها. الذي يجوز أن نشاهر به هو المصر على خطئه وعلى كبيرته وعلى ضلالته وعلى بدعته وبالتحديد الذي ينشرها في الناس، هذا يحذر منه، هذا يشاهر به من الناس حتى يعني يحذر الناس من شره ومن كيده. لكن واحد غلط غلطة يا أخي ولا زل زلة ولا كذا غير مقصودة وممكن يرجع وممكن يعني يأخذ النصيحة، لماذا أشاهر به ولماذا أهدمه وأهدم أعماله وأهدم قدره في الناس ومكانته في الناس ودعوته في الناس؟ من المستفيد؟ من المستفيد ساعتها؟ فهذه نقطة مهمة جدا. سعيد بن المسيب يقول: ما من عالم ولا شريف ولا ذي فضل ولا كبير بين الناس إلا وله زلة، إنسان بشر. ولكنه قال في قضية الزلة هنا، قال: فإن غلبت حسناته سيئاته، يعني غلبت حسناته على سيئاته أو غلب فضله على نقصه، فليوهب نقصه لفضله. يعني لابد أن نحن نزن بين الناس، نقارن بين الناس، ما فيش حاجة اسمها أبيض يسود، يعني ما ينفعش الكلام ده، هذا الكلام لا يصح أبدا. حتى علماء الأمة الذين يعني برعوا جدا في علم العدل والتجريح وكذا، هؤلاء والله ما كان هذا سمتهم أبدا، يعني انهم يعني يهدموا الناس بالشكل ده ويشرحوا ويجرحوا في الناس بالشكل ده. بالراحة شوي، بالراحة شوي يا اخي، هذا اخوك يا اخي، وانت لست معصوما، انت لست معصوما من الوقوع في خطأ حتى وان اخطأ، فضلا عن ان بعض الناس شغال تشريح وتجريح في الناس بدون اي بينة او اي دليل على انه ابتدع او اخطأ او ان عقيدته كذا او ان فكره كذا. يا اخي سبحان الله القدير، سبحان الله القدير. اخيرا أيها الأحبة، علينا أن نفعل الحسنات الرابعة. الحسنات الرابعة يعني إيه؟ يعني الواحد فينا لو وقع في غيبة، في نميمة، خاض في عرض حد، أشاع شائعة، اتكلم في كلام دون بينة أو تثبت أو تحقق، عليه بسرعة أن يعني يرضع نفسه، يعاقب نفسه، وهذا يكون بالحسنات وليس بالسيئات طبعا. يعني وهب بن منبع عليه رحمة الله يقول: نذرت إن اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فكنت أصوم وأغتاب، فنظرت إن اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم فمن حبي للدرهم تركت الغيبة. فكل واحد يحاول يشوف إيه الشيء اللي يردعه وإيه الشيء اللي يوقفه عند حده، وفي نفس الوقت يأخذ عليه حسنات وأعمال صالحات، ويحاول أن إيه، يحاول أن يلزم نفسه بذلك قدر استطاعته. أقول أيها الأحبة: من كان بيته من زجاج فلا يلقي الحجارة على بيوت الآخرين، وكلنا ذو عيب وكلنا ذو خطأ، وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي إخوتنا وفي أحبتنا من حولنا في كل مكان، حتى يعني يستفيد المسلمون وحتى تقوى شوكة هذه الأمة. لا نهدم أنفسنا بأنفسنا ولا نشوه صورتنا بأيدينا، وإنما علينا أن نأخذ بيد بعضنا وأن نتناصح في الله تبارك وتعالى. فإذا كانت النصيحة هكذا ولم تكن فضيحة، قبلها أخوك المسلم منك وعمل بها بفضل من الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد حذرنا أشد التحذير من أن نخوض بألسنتنا في الناس من حولنا، بل قد رأى عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، رأى في رحلة المعراج بعض أحوال أهل النار وأخبرنا بها عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، هذا عذابهم إلى قيام الساعة والعياذ بالله. فقلت: من هؤلاء؟ يعني من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم. فيا كثير الكلام حسابك شديد، يا ناطقا بما لا يجدي ولا يفيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كلامك مكتوب وقولك محسوب، ولك ذنوب وما تتوب، فما أقسى قلبك من بين القلوب، وقد أتاك ما يصدع الحديد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أتظن عبد الله أنك متروك مهمل، أم تحسب أن الكاتب يغفل، أم تعتقد أنه ينسى ما تعمل، يا قاتلا نفسه بلسانه لا تفعل، يا من أجله ينقص ولا يزيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ألسنتنا وأعراضنا وإسلامنا وأمتنا. اللهم أمين. إلى حلقة أخرى نقول فيها لمثل هذه الأمور لا بملء أفواهنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طريق الله منهاج.